بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على موقع المسلم. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 17 من شهر رجب من العام 31 بعد 400 للهجرة في الدرس 23 من قراءة وشرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. قال رحمه الله: وقد تقدم في ذلك من الآثار عن السلف والأئمة ما يوافق هذا ويؤيده من أنهم كانوا إنما يستحبون عند قبره ما هو من جنس الدعاء له والتحية كالصلاة والسلام، ويكرهون قصده للدعاء والوقوف عنده للدعاء. ومن يرخص منهم في شيء من ذلك فإنه إنما يرخص فيما إذا سلم عليه ثم أراد الدعاء، أن يدعو مستقبلا القبلة، إما مستدبر القبر وإما منحرفا عنه، وهو أن يستقبل القبلة ويدعو ولا يدعو مستقبل القبر، وهكذا المنقول عن سائر الأئمة. ليس في أئمة المسلمين من استحب للمرء أي فقط أي أنا قفزت صفحة أو صفحتين، معذرة، آسف. أعيد الدرس من الأول، وقد قال تعالى من هنا: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، إلى قوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ولم يقل مشاهد الله، بل المشاهد إنما يعمرها من يخشى غير الله ويرجو غير الله، لا يعمرها إلا من فيه نوع من الشرك. والله وقد قال تعالى: ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. وقال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. وقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ولم يقل: وأن المشاهد لله. كذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة كقوله في الحديث الصحيح: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. ولم يقل مشهدا. وقال أيضا في الحديث: صلاة الرجل في المسجد تفضل عن صلاتي في بيتي وسوقي 25 صلاة. وقال في الحديث الصحيح: من تطهر في بيتي فأحسن الطهور ثم خرج إلى المسجد لا تنهزه إلا الصلاة، كانت خطواته إحداهما ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة. فإذا جلس ينتظر الصلاة فالعبد في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث. والحديث البخاري. وهذا مما علم بالتواتر والضرورة من دين الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه أمر بعمارة المساجد والصلاة فيها، ولم يأمر ببناء مشهد لا على قبر نبي ولا غير قبر نبي ولا على مقام نبي، ولم يكن على عهد الصحابة والتابعين وتابعين في بلاد الإسلام، لا الحجاز ولا الشام ولا اليمن ولا العراق ولا خراسان ولا مصر ولا المغرب مسجد مبني على قبر، ولا مشهد يقصد للزيارة أصلا. ولم يكن أحد من السلف يأتي إلى قبر نبي أو غير نبي لأجل الدعاء عنده، ولا كان الصحابة يقصدون الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. انتبه لهذه الفائدة. ولا كان الصحابة يقصدون إيش؟ الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا عند قبر غيره من الأنبياء، وإنما كانوا يصلون ويسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه. واتفق الأئمة على أنه إذا دعا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا يستقبل قبره وتنازع عند السلام عليه. فقال مالك وأحمد وغيرهما: يستقبل قبره ويسلم عليه، وهو الذي ذكره أصحاب الشافعي وأظنه منصوصا عنه. وقال أبو حنيفة: بل يستقبل القبلة ويسلم عليه، هكذا في كتب أصحابه. وقال مالك فيما ذكر إسماعيل بن إسحاق في المبسوط والقاضي عياض وغيرهما: لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو، ولكن يسلم ويمضي. وقال أيضا في المبسوط: لا بأس لمن قدم من سفر أو خرج أن يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي عليه ويدعو لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فقيل له فإن ناسا من أهل المدينة، انتبه لهذا المسألة، فإن ناسا من أهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه يفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثر عند القبر فيسلمون ويدعون ساعة. فقال لم يبلغني هذا عن أحد من أهل الفقه ببلدنا، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك، ويكره لمن جاء من سفر أو أراده، ويكره إلا لمن جاء من سفر أو أراده. إذا ما يفعل الآن من الناس الذين يروحون المدينة يوم يومين ثلاثة، كل ما دخل المسجد راح وسلم، هذا لم يكن على أحد سلف الأمة رحمه. جيت من سفر أو جيت وأنت قادم من سفر، أدي تحية المسجد ثم سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبه ثم انصرف وادعو الله بما تشاء، ولا تكرر هذا الفعل. وقد تقدم في ذلك من الآثار على السلف والأئمة ما يوافق هذا ويؤيده من أنهم كانوا إنما يستحبون عند قبره ما هو من جنس الدعاء له والتحية كالصلاة والسلام، ويكرهون قصده للدعاء والوقوف عنده للدعاء. ومن يرخص منهم في شيء من ذلك فإنه إنما يرخص فيما إذا سلم عليه ثم أراد الدعاء، أن يدعو مستقبلا القبلة، إما مستدبرا القبر وإما منحرفا عنه وهو أن يستقبل القبلة ويدعو، ولا يدعو مستقبلا القبر، وهكذا المنقول عن سائر الأئمة. ليس في أئمة المسلمين من استحب للمرء أن يستقبل قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو عنده، وهذا الذي ذكرناه عن مالك والسلف يبين حقيقة الحكاية المأثورة عنه، وهي الحكاية التي ذكرها القاضي عياض عن محمد بن حميد قال ناظر أبو جعفر أمير المؤمنين. من هو أبو جعفر؟ أي مالك في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له مالك يا أمير المؤمنين لا ترفع صوتك في هذا المسجد، فإن الله تعالى أدب قوم فقال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي الآية، ومدح قوم فقال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله الآية، وذم قوم فقال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون الآية، وإن حرمته ميتا كحرمته حيا. فاستكان أبو جعفر وقال يا أبا عبد الله أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيرتك وسيرة أبيك آدم إلى الله يوم القيامة، بل استقبله واستشفع به فيشفعه الله. وقال الله تعالى ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله. الحكاية يا أخوان توسع يا الشيخ في كتاب التوسل والوسيلة وبين أنها مكذوبة على الإمام مالك. فهذه الحكاية على هذا الوجه إما أن تكون ضعيفة أو مغيرة، وإما أن تفسر بما يوافق مذهبه، يعني كنت تعلمون مذهبه اللي يقول إيش الحين، كره اللي تردد وكره الذي وينما يقول سلم وامضي، إذ قد يفهم منها ما هو خلاف مذهبه المعروف بنقل الثقات من أصحابه، فإنه لا يختلف مذهبه أنه لا يستقبل القبر عند الدعاء، وقد رص على أنه لا يقف عند الدعاء مطلقا، وذكر طائفة من أصحابه أنه يدعو من القبر ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو مستقبل القبلة ويوليه ظهره، وقيل لا يوليه ظهره، فاتفقوا في استقبال القبلة وتنازعوا في تولية القبر ظهره وقت الدعاء، وهذا هو الذي نقلت الكتب المالكية المعروفة. ويشبه والله أعلم أن يكون مالك رحمه الله سئل عن استقبال القبر عند السلام عليه وهو يسمي ذلك دعاء، فإنه قد كان من فقهاء العراق من يرى أنه عند السلام عليه يستقبل القبلة أيضا، ومالك يرى استقبال القبر في هذه الحال كما تقدم. وكما قال في رواية ابن وهب عنه إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم يقف وجهه إلى القبر لا إلى القبلة، ويدعو ويسلم ويدعو ولا يمس القبر بيده، وقد تقدم قوله أنه يصلي عليه ويدعو له. ومعلوم أن الصلاة عليه والدعاء له يوجب شفاعته صلى الله عليه وسلم، يوجب شفاعته للعبد يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرة، اللهم صل وسلم عليه، ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون ذلك العبد. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعة يوم القيامة. فقول مالك في هذه الحكاية إن كان ثابتا عنه معناه إنك إذا استقبلته وصليت عليه وسلمت عليه وسألت الله له الوسيلة يشفع فيك يوم القيامة، فإن الأمم يوم القيامة يتوسلون بشفاعته واستشفاع العبد به في الدنيا هو فعل ما يشفع به له يوم القيامة كسؤال الله له الوسيلة ونحو ذلك. وكذلك ما نقل عنهم الرواية ابن وهب إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا يقف وجهه إلى القبر لا إلى القبلة ويدعو ويسلم يعني دعاءه للنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. فهذا الدعاء هو المشروع هناك كالدعاء عند زيارة قبور سائر المؤمنين وهو الدعاء لهم، فإنه أحق الناس أن يصلى عليه ويسلم عليه ويدعى له بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. وبها تتفق أقوال مالك ويفرق بين الدعاء الذي أحبه والدعاء الذي كرهه وذكر أنه بدعة. وأما الحكاية في تلاوة مالك هذه الآية ولو أنهم ظلموا، وهذا اللي بيجي الآن هذا أكبر مستند للصوفية في الأبيات وقصة العتبي. وأما الحكاية في تلاوة مالك هذه الآية ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فهي والله أعلم باطلة، فإن هذا لم يذكره أحد من العلم فيما أعلم، ولم يذكر أحد منهم أنه استحب أن يسأل بعد الموت لا استغفارا ولا غيره، وكلامه المنصوص عنه وعن أمثاله ينافي هذا، وإنما يعرف مثل هذا في حكاية ذكرها طائفة من متأخري الفقهاء عن أعرابي عن مجهول، الدين يؤخذ من أعرابي المجهول، أنه أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتلا هذه الآية وأنشد بيتين: يا خير من دفنت في القاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. ولهذا استحب طائفة من متأخر فقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد مثل ذلك، واحتجوا بهذه الحكاية التي لا يثبت بها حكم شرعي. قطع هذا الكلام، يحتج بحكاية وهو لا يثبت بها حكم شرعي عن رجل مجهول؟ ليه هو ضيار رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقص فيما يقربنا إلى الله حتى نحتاج إلى حكاية هذا الأعرابي؟ قال: لا سيما في مثل هذا الأمر الذي لو كان مشروعا مندوبا لكان الصحابة والتابعون أعلم به وأعمل به من غيرهم، بل قضاء الله حاجة مثل هذا الأعرابي وأمثاله لها أسباب قد بسطت في غير هذا الموضع. وليس كل من قضي هنا لفتة رائعة، وليس كل من قضيت حاجته بسبب يقتضي أن يكون السبب مشروعا مأمورا به. هذا أمر يجب أن الناس تقول إن من أجيب الدعوة فعلات النفع صحيح. أنت أفصل بهذا، ليس كل من أجيب الدعوة دل على مشروعية السبب الذي سلكت، لا 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 تلازم. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل في حياته المسألة فيعطيها لا يرد سائلا، وتكون المسألة محرمة في حق السائل، حتى قال: إني لأعطي أحدهم العطية فيخرج بها يتأبطها نارا. قالوا: يا رسول الله فلما تعطيهم ودام النبي يصير ناري ليش تعطيهم؟ قال: يأبون إلا أن يسألوني ويأبى الله لي البخل، لأنه كريم صلى الله عليه وسلم وأكرم كريم صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي. وقد يفعل الرجل الحمل الذي يعتقده صالحا ولا يكون عالما أنه منهي عنه، فيتاب على حسن قصده ويعفى عنه لعدم علمه. هذا هو الله الفقه وعدم كيل التهم جزافا للناس. قال: يعفى عنه ليش؟ لحسن قصده، يثاب على حسن قصده ويعفى عنه ايش؟ لعدم علمه. وهذا باب واسع، وعامة العبادات المبتدعة المنهي عنها قد يفعلها بعض الناس ويحل له بها نوع من الفائدة، وذلك لا يدل على انها مشروعة، بل لو لم تكن مفسدتها اغلب من مصلحتها لما نهي عنها. ثم الفاعل قد يكون متأولا أو مخطئا مجتهدا أو مقلدا، فيغفر له خطأه ويثاب على فعله من الخير المشروع المقرون بغير المشروع كالمجتهد المخطئ، وقد بسط هذا في غير هذا الموضوع. وتذكرون كلامه إنه إذا كان النذر إيش اللي هو إيش نذر طاعة، ومع هذا قيل في رأيته فما بالك بغيره من أمور. والمقصود هنا أنه قد علم أن مالكا من أعلم الناس ببذل هذه الأمور، فإنه مقيم بالمدينة يرى ما يفعله التابعون وتابعوهم، ويسمع ما ينقلونه عن الصحابة وكابر التابعين، وهو ينهى عن الوقوف عند القبر للدعاء، ويذكر أنه لم يفعله السلف. وقد أجدب الناس على عهد عمر رضي الله عنه فاستسقى العباس، وفي صحيح البخاري عن أنس أن عمر استسقى العباس قال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا فيسقون. فاستسقوا به كما كانوا يستسقون بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وهو أنهم يتوسلون بدعائه وشفاعته لهم، فيدعو لهم ويدعون معه كالإمام والمأمومين. شوف كالإمام المأموم الآن والإمام هو إذا دعاهم والمأمومين يأمرون ولا لا؟ طيب من غير أن يكونوا يقسمون على الله يقسمون على الله بمخلوق، كما ليس لهم أن يقسم بعضهم على بعض بمخلوق. ولما مات صلى الله عليه وسلم توسلوا بدعاء العباس واستسقوا به، ولهذا قال الفقهاء يستحب الاستسقاء بأهل الخير والدين، والأفضل أن يكون من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وقد استسقى معاوية بيزيد بن الأسود الجرشي، وقال اللهم أنا نستسقي بيزيد بن الأسود، يا يزيد ارفع يديك، فرفع يديه ودعا ودعا الناس حتى أمطروا. ولم يذهب أحد من الصحابة إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره يستسقي. هذه مهمة جدا، هذه رد، أكبر رد على الخرافيين الذين يستغيثون ويستشفعون به بعد موته. هذا هو الرد عليهم، ولم يذهب أحد من الصحابة إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره يستسقي عنده ولا به. والعلماء استحبوا السلام على النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث الذي ذكره النبي داود عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، اللهم صل وسلم عليه. هذا مع ما في النسائي وغيره عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله وكل بقبري ملائكة يبلغوني عن أمتي السلام. وفي سنن أبي داود وغيره عنه أنه قال: أكثر عن الصلاة يوم الجمعة ويوم الجمعة فإن صلاة ليلة الجمعة ويوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. فقالوا: يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت أي بليت؟ فقال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء، فالصلاة عليه بأبيه وأمي، والسلام عليه مما أمر الله به ورسوله. وقد ثبت في الصحيح أنه قال: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة، اللهم صل وسلم عليه. والمشروع لنا عند زيارة قبور الأنبياء والصالحين وسائر المؤمنين هو من جنس المشروع عند جنائزهم، فكما أن المقصود بالصلاة على الميت الدعاء له، إيش المقصود بالصلاة على الميت؟ أن تدعو إيش؟ تدعو له. فالمقصود بزيارة قبره الدعاء له سواء بسواء، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح والسنن والمسند أنه كان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول قائلهم: السلام عليكم أهل دار قوم المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. هذا دعاء خاص للميت، كما في دعاء الصلاة على الجنازة الدعاء العام والخاص: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهيدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم متقلبنا ومثوانا، أي ثم يخص الميت بالدعاء. قال الله تعالى في حق المنافقين: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله، الآية. فلما نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم على الصلاة عليهم والقيام على قبورهم لأجل كفرهم، دل ذلك بطريقة التعليل والمفهوم على أن المؤمن يصلى عليه ويقام على قبره. ولهذا في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دفن الرجل من أصحابه يقوم على قبره ثم يقول: سألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فأما أن يقصد بالزيارة سؤال الميت أو الإقسام به على الله أو استجابة الدعاء عند تلك البقعة، فهذا لم يكن من فعل أحد من سلف الأمة، لا الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان، وإنما حدث ذلك بعد ذلك. بل قد كره مالك وغيره من العلماء أن يقول القائل: زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم. كيف دقتهم وحساسيتهم؟ زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وقال القاضي عياض: كره مالك يقال زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر عن بعضهم أنه علله بلعنه صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. قال: وهذا يرده قوله: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وعن بعضهم أن الزائر أفضل من المزور. قال: وهذا مردود بما جاء من زيارة أهل الجنة لربهم. قال: والأولى أن يقال في ذلك إنه إنما كره هنالك لإضافة الزيارة إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لو قال زرنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكرهه، لقوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فحمى إضافة هذا اللفظ إلى القبر والتشبه بأولئك قطعا للذريعة وحسما للباب. قلت: غلب في عرف كثير من الناس استعمال لفظ زرنا في زيارة قبور الأنبياء والصالحين على استعمال لفظ زيارة القبور الزيارة البدعية الشركية لا في الزيارة الشرعية. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد في زيارة قبر مخصوص، هذه مهمة جدا. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد في زيارة قبر مخصوص، ولا روى أحد في ذلك شيئا، لا أهل الصحيح ولا السنن ولا الأئمة المصنفون في المسند كالإمام أحمد وغيره، وإنما روى ذلك من جمع الموضوع وغيره. طبعا إذا جمع الموضوع فيأتيك بالطوام. وأجل الحديث الروي في ذلك ما رواه الدارقطني وهو ضعيف. شوف أعلى حديث أو حديث ليش ضعيف باتفاق أهل العلم بالأحاديث المروية في زيارة قبر، كقوله من زارني وزار أبي إبراهيم الخليل في عام واحد ومنت له على الله الجنة، ومن زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، ومن حج لم يزرني ولم يزرني فقد جفاني، ونحو هذه الحديث كلها مكذوبة موضوعة. هذا مهم جدا، كلها مكذوبة موضوعة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في زيارة القبور مطلقا بعد أن كان قد نهى عنها، كما ثبت عنه في الصحيح أنه قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وفي الصحيح عنه أنه قال استأذنت ربي في أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنت في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. فهذه زيارة لأجل تذكرة الآخرة، ولهذا يجوز زيارة قبر الكافر لأجل ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم يخرج إلى البقيع فيسلم على موتى المسلمين ويدعو لهم، فهذه زيارة مختصة بالمسلمين، كما أن الصلاة على الجنازة تختص بالمؤمنين. وقد استفاد عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائي مساجد، يحذر ما فعلوا. قالت عائشة ولولا ذلك لأبرز قبره ولكنه كره أن يتخذ مسجدا. وفي الصحيح أنه ذكر له كنيسة بأرض الحبشة، وذكر من حسنها وتصاوير فيها، فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وهذه في الصحيح. وفي صحيح مسلم عن جند بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبركم كانوا يتخذون قبور أنبيائي مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وفي السنن عنه أنه قال لا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي حيثما كنت فإن صلاتكم تبلغني. وفي الموطأ وغيره عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم لا تجعل قبري وثنى عبا تشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائي مساجد. وفي المسند وصحيح أبي حاتم عن ابن مسعود عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. ومعنى هذه الحديث متواترة عنه صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي وكذلك على أصحابه، فهذا الذي ينهى عنه من اتخاذ القبور مساجد مفارق لما أمر به وشرعه من السلام على الموتى والدعاء لهم. فالزيارة المشروعة من جنس الثاني، والزيارة المبتدعة من جنس الأول. فإن نهيه عن اتخاذ القبور مساجد يضمن النهي عن بناء المساجد عليها وعن قصة الصلاة عندها، وكلاهما منهي عنه باتفاق العلماء، فإنهم قد نهوا عن بناء المساجد على القبور بل صرحوا بتحريم ذلك كما دل عليه النص. واتفقوا أيضا على أنه لا يشرع قصة الصلاة والدعاء عند القبور، ولم يقل أحد من أئمة المسلمين أن الصلاة عنده والدعاء عنده أفضل منه في المساجد الخالية من القبور، بل اتفق علماء المسلمين على أن الصلاة والدعاء في المساجد التي لم تبنى على القبور أفضل من الصلاة والدعاء في المساجد التي بنت على القبور، بل الصلاة والدعاء في هذه منهي عنه مكروه باتفاقهم، وقد صرح كثير منهم بتحريم ذلك بل بإبطال الصلاة فيها وإن كان في هذا نزاع. يعني وصل بعض العلماء أخوان إلى أن المسجد اللي فيه قبر كثير من أهل العلم يرى أن الصلاة فيه باطلة. والمقصود هنا أن هذا ليس بواجب ولا مستحب باتفاقهم، بل هو مكروه باتفاقهم. والفقهاء قد ذكروا في تعليل كراهة الصلاة في المقبرة علتين: إحداهما نجاسة التراب باختلاطه بصديد الموتى، وهذه علة من يفرق بين القديمة والحديثة، المقبرة الحديثة والمقبرة القديمة يعني، وهذه العلة في صحتها نزاع. لاختلاف العلماء في نجاسة تراب القبور، وهي من مسائل الاستحالة، وأكثر علماء المسلمين يقولون إن النجاسة تطهر بالاستحالة، وهو مذهب أبي حنيفة وآل الظاهر وأحد القولين في مذهب مالك وأحمد. ما معنى الاستحالة؟ تحول النجاسة العين إلى طاهر. نعم. وقد ثبت في الصحيح أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان حائطا لبير النجار، وكان قبورا من قبور المشركين، ونخلا وخربا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنخير فقطعت، وبالخرب فسويت، وبالقبور فربشت، وجعل النخلة في صف القبلة. إذن فلو كانت الأرض نجسة بهذا ما صلى فيها صلى الله عليه وسلم. فلو كان تراب قبور المشركين نجسا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بنقل ذلك التراب، فإنه لا بد أن يختلط ذلك التراب بغيره. والعلة الثانية ما في ذلك من مشابهة الكفار بالصلاة عند القبور لما يفضي إليه ذلك من الشرك، وهذه العلة صحيحة باتفاقهم. والمعللون بالأولى كالشافعي وغيره عللوا بهذه أيضا، وكرهوا ذلك لما فيه من الفتنة، وكذلك الأئمة من أصحاب أحمد ومالك أبي بكر الأثرم صاحب أحمد وغيره، وعللوا بهذه أيضا، وعللوا بهذه الثانية أيضا، وإن كان منهم من قد يعلل بالأولى. وقد قال الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. ذكر ابن عباس وغيره من السلف أن هذه أسماء قوم صالحين كانوا في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم وصوروا تماثيلهم، ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وقد ذكر هذا البخاري في صحيح وآل التفسير كابن جرير وغيره وأصحاب قصص الأنبياء كوثيمة وغيره. ويبين صحة هذه العلة أنه صلى الله عليه وسلم لعن من يتخذ قبور الأنبياء مساجد، ومعلوم أن قبور الأنبياء لا تنبش ولا يكون ترابها نجسا. وقال صلى الله عليه وسلم في نفسه عن نفسه: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وقال: لا تتخذوا قبري عيدا. فعلم أن نهيه عن ذلك من جنس نهيه عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، لأن الكفار يستجون للشمس حينئذ، فسد الذريعة وحسم المادة بأن لا يصلى في هذه الساعة، وإن كان المصلي لا يصلي إلا لله ولا يدعو إلا الله. وكذلك نهى عن اتخاذ القبور مساجد، وإن كان المصلي عندها لا يصلي إلا لله ولا يدعو إلا الله، لئلا يفضي ذلك إلى دعائها والصلاة لها. وكلا الأمرين قد وقع، فإن من الناس من يسجد للالشمس وغيرها من الكواكب ويدعو لها بأنواع الأدعية والتسبيحات، ويلبس لها اللباس من اللباس والخواتم ما يظن مناسبته لها، ويتحرى الأوقات والأمكنة والأمكرة المناسبة لها في زعمه. وهذا من أعظم أسباب الشرك الذي ظل به كثير من الأولين والآخرين، حتى شاع ذلك في كثير ممن ينتسب إلى الإسلام، وصنف فيه بعض المشهورين كتابا سماه السر المكتوم في السحر ومخاطبة النجوم، اللي هم يا أخوانا هذا الفخر الرازي مع الأسف، هذا الفخر الرازي. وعلى مذهب المشركين من الهندي والصابعة والمشركين من العرب وغيرهم مثل طمطم الهندي ومن كوشن البابلي وابن وحشية وأبي معشر البلخي وثابت بن القرة. شوف ثابت بن القرة يا أخوان، اللي الناس مفتونين به مثل ما يكتبون أنه فلاسفة الإسلام وهذا، ويجيبون ثابت بن القرة، عندك أنه صابئ مشرك، صابئ مشرك. وأمثالهم ممن دخل في هذا الشرك وآمن بالجبت والطاغوت وهم ينتسبون إلى أهل الكتاب، كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. وقد قال غير واحد من السلف: الجبت السحر والطاغوت الأوزان، وبعضهم قال الشيطان، وكلهما حق. وهؤلاء يجمعون بين الجبت الذي هو السحر والشرك الذي هو عبادة الطاغوت، كما يجمعون بين السحر ودعوة الكواكب. وهذا مما يعرف بالاضطرار من دين الإسلام بل ودين جميع الرسل أنه شرك محرم، بل هذا من أعظم أنواع الشرك الذي بعثت به الرسل بالنهي عنه ومخاطبة التي بعثت الرسل بالنهي عنه ومخاطبة إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم لقومه كانت في نحو هذا الشرك. وكذلك قوله تعالى: وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، فلما جل عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكلن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، وحاجه قومه قال تحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. فإن إبراهيم عليه السلام سلك هذه السبيل لأن قومه كانوا يتخذون الكواكب أربابا يدعونها ويسألونها، ولم يكونوا هم ولا أحد العقلاء يعتقد أن كوكب من الكواكب خلق السماوات والأرض، وإنما كانوا يدعونها من دون الله على مذهب هؤلاء المشركين. ولهذا قال الخليل عليه السلام قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي رب العالمين، وقال الخليل إني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. والخليل صلوات الله عليه أنكر شركهم بالكواكب العلوية وشركهم بالأوثان التي هي تماثيل وطلاسم لتلك، أو هي أمثال لمن مات من الأنبياء الصالحين وغيرهم، وكسر الأصنام كما قال تعالى فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. ولهذا سمي إيش إبراهيم بإيمان إيش الحنفاء عليه وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والمقصود هنا أن الشرك وقع كثيرا، وكذلك الشرك بأهل القبور بمثل دعائهم والتضرع إليهم والرغبة إليهم ونحو ذلك. الكلام اللي بقرأه الآن يا أخوان مهم جدا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة التي تتضمن الدعاء لله وحده خالصا عند القبور لئلا يفضي ذلك إلى نوع من الشرك بربهم، فكيف إذا وجد ما هو نوع الشرك من الرغبة إليهم، سواء طلب منهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات أو طلب منهم أن يطلبوا ذلك من الله تعالى؟ بل لو أقسم على الله ببعض خلقه من الأنبياء والملائكة وغيرهم لنهي عن ذلك ولو لم يكن عند قبره، كما لا يقسم بمخلوق مطلقا، وهذا القسم منهي عنه غير منعقد باتفاق الأئمة. وهل هو نهي تحريم أو تنزيه؟ على قولين أصحهما أنه نهي تحريم. ولم يتنازع العلماء إلا في الحديث بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فإن في قولين في مذهب أحمد وبعض أصحابك ابن عقيل طرد الخلاف في الحالة في سائر الأنبياء، لكن القول الذي عليه جمهور الأئمة كمالك والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم أنه لا ينعقد اليمين بمخلوق البتة ولا يقسم بمخلوق البتة، وهذا هو الصواب. والإقسام على الله بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم مبني على هذا الأصل، ففيه هذا النزاع. وقد نقل عن أحمد في التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في منسك المروزي ما يناسب قوله بالإنعقاد اليمين به، لكن الصحيح أنه لا ينعقد اليمين به فكذلك هذا. أما غيره فما حدث بين الأئمة فيه نزاعا، بل قد صرح العلماء بالنهي عن ذلك واتفقوا على أن الله يسأل ويقسم عليه بأسمائه وصفاته كما يقسم على غيره بذلك، كالأدعية المعروفة في السنن اللهم إني أسألك بأن لك الحمد أنت الله المنان بديع السماوات والأرض هذا الجلال والإكرام. وفي الحديث الآخر اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وفي الحديث الآخر أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلت في كتابك وعلمت أحد من خلقك واستأثرت به في علم الغيب عندك. فهذه الأدعية ونحوها مشروعة باتفاق العلماء. وأما إذا قال أسألك بمعاقد العز من عرشك فهذا فيه نزاع رخص فيه غير واحد لمجيء الأثر به، ونقل عن أبي حنيفة كرهته. قال أبو الحصين القدوري في شرح الكرخي قال بشر بن الوليد سمعت أبا يوسف قال أبو حنيفة رحمه الله لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به، وأكره يقول بمعقد العز من عرشك أو بحق خلقك. قال أبو يوسف بمعقد العز من عرشه هو الله، فلا أكره هذا، وأكره بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت والمشعر الحرام، وبهذا الحق يكره. قالوا جميعا فالمسألة بخلقه لا تجوز، لأنه لا حق للخلق على الخالق، فلا يجوز أن يسأل بما ليس مستحقا. ولكن معقد العز من عرشك هل هو سؤال بمخلوق أو خالق؟ فيه نزاع بينهم، فلذلك تنازعوا فيه. أبو يوسف بلغه الأثر فيه أسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك باسمك الأعظم وجدك الأعلى وكلماتك التامة فجوزه لذلك. وقد نازع في هذا بعض الناس وقال في حديث أبي سعيد الذي رواه ابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء الذي يقوله الخارج إلى الصلاة: اللهم نسألك بحق السائلين عليك وبحق يوم شهادة فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة وخرجت استقاء صلاتك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي. طبعا فيه كلام وفيه ضعف. وقد قال تعالى: واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام، على قراءة حمزة وغيره ممن خفض الأرحام، وقالوا تفسيرها أن يتساءلون به وبالأرحام، كما يقال سألتك بالله وبالرحم. ومن زعم أن النحاة ومن زعم من النحاة أنه لا يجوز العطف على الضمير المجرور إلا بإعادة الجار، فإنما قاله لما رأى غالب الكلام بإعادة الجار، وإلا فقد سمع من الكلام العربي نثره ونظمه العطف بدون ذلك، كما حكى سبويه: ما فيها غيره وفرسه، ولا ضرورة هنا، كما يدل مثل ذلك في الشعر، ولأنه قد ثبت في الصحيح أن عمر قال: اللهم إننا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإلا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا فيسقون. وفي النسائي والترمذي وغيره حديث الأعمى الذي صححه الترمذي أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم فسأله يدعو الله أن يرد بصره عليه، فأمره أن يتوضأ فيصلي وركعتين ويقول: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد يا نبي الله إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضيها، اللهم فشفعه في، فدعا الله فرد الله عليه بصره. والجواب عن هذا أن يقال: أولا، لا ريب أن الله تعالى على نفسه حقا لعباده المؤمنين، كما قال تعالى: وكان حقا عليه نصر المؤمنين، وكما قال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وفي الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل وهو رديفه: يا معاذ، أتدري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقه عليه من يعبدوه ولا يشرك به شيئا. أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقهم عليه أن لا يعذبهم، فهذا حق وجب بكلماته التامة ووعده الصادق. حط تحت هذا الكلام. وقد اتفق العلماء على وجوب ما يجب بوعده الصادق، وتنازعوا هل يوجب بنفسه على نفسه على قولين، ومن جوز ذلك احتج بقوله سبحانه: كتب ربكم على نفسه الرحمة، وبقوله في الحديث الصحيح: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. والكلام على هذا متصوت في موضع آخر. شوف عجيب هذا الإمام يستطرد ويحط بعدين يقول: لا، ترى البسط في مكان آخر، ما يجب على هذا البحر المتلاطم رحمه الله. وأما الإجابة عليه سبحانه والتحريم بالقياس على خلقه، انتبه، أما الإجابة عليه سبحانه أنه يجب عليه مثل ما يقاس على خلقه، تقول فلان يجب عليك كذا، فهذا قول القدرية، وهو قول مبتدع مخالف لصحيح المنقول وصريح المعقول. وأهل السنة متفقون على أنه سبحانه خالق كل شيء ومليكه، وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأن العبادة لا يوجبون عليه شيئا. ولهذا كان من قال من أهل السنة بالوجوب قال إنه كتب على نفسه وحرم على نفسه، لا أن العبد نفسه يستحق على الله شيئا كما يكون للمخلوق على المخلوق، فإن الله هو المنعم على العباد بكل خير، فهو الخالق لهم وهو المرسل إليهم الرسل وهو الميسر لهم الإيمان والعمل الصالح. ومن توهم من القدرية والمعتزلة ونحوهم أنهم يستحقون عليه من جنس ما يستحقه الأجير على من استأجره فهو جاهل في ذلك، يعني ما عاد أنا أذكر الحديث أن ما عاد يدخل الله الجنة بعمل، قال: ولا أنت يا رسول الله، قال: ولا أنا إلا أن، وإلا كان كذلك لم تكن الوسيلة إليه إلا بما من به من فضله وإحسانه. والحق الذي لعباده هو من فضله وإحسانه، ويبشي الواجب عليه هو فضل منه سبحانه، ليس من باب المعاوضة إنه ما دام أنا صليت كذا إذن يجب عليك أن تعطيني كذا. هذا في حق الآدميين اللي يقول أنا سويت كذا إذن تعطيني أجرة كذا، لكن في حق الله لا يا أخوان، لا يجوز هذا، وإنما كله فضل منه سبحانه وتعالى، ولا من باب ما أوجبه غيره عليه، فإنه سبحانه وتعالى عن ذلك. وإذا سعد بما جعله هو سببا للمطلوب من الأعمال الصالحة التي وعد أصحابها بكرامته، وأنه يجعل لهم مخرجا ويرزقهم من حيث لا يحتسبون، فيستجيب دعاءهم ومن أدعية عباده الصالحين وشفاعة ذوي المجاهد عنده، فهذا سؤال وتسبب بما جعله هو سببا، يعني الفضل له بجعل هذا سببا، والفضل له بقبول الدعاء من اتخذ هذا السبب. وأما إذا سئل بشيء ليس سببا للمطلوب فإما أن يكون إقساما عليه به فلا يقسم على الله بمخلوق، وإما أن يكون سؤالا بما لا يقتضي المطلوب فيكون عديم الفائدة. فالأنبياء والمؤمنون لهم حق على الله بوعده الصادق لهم وبكلماته التامة ورحمته لهم أن ينعمهم ولا يعذبهم، وهم وجهاء عنده يقبل من شفاعتهم ودعائهم ما لا يقبله من دعاء غيرهم. فإذا قال الداعي أسألك بحق فلان وفلان لم يدعو له وهو لم يسأله باتباعه لذلك الشخص ومحبته وطاعته، بل بنفس ذاته وما جعله له ربه من الكرامة، لم يكن قد سأله بسبب يوجب المطلوب. وحينئذ فيقال أما التوسل والتوجه إلى الله وسؤاله بالأعمال الصالحة التي أمر بها كدعاء الثلاثة الذين أووا إلى الغار بأعمالهم الصالحة وبدعاء الأنبياء والصالحين وشفاعتهم، فهذا مما لا نزاع فيه، بل هذا من الوسيلة التي أمر الله بها في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، وقوله سبحانه أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة كأيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فإن ابتغاء الوسيلة إليه هو طلب من يتوسل به أن يتوصل ويتقرب به إليه سبحانه، سواء كان على وجه العبادة والطاعة وامتثال الأمر أو كان على وجه السؤال له والاستعاذة به رغبة إليه في جلب المنافع ودفع المضار. ولفظ الدعاء في القرآن يتناول هذا وهذا، الدعاء بمعنى العبادة أو الدعاء بمعنى مسألة، يعني عندنا دعاء عبادة ودعاء مسألة، وإن كان كل منهما يستلزم الآخر، لكن العبد قد تنزل به النازلة فيكون مقصوده طلب حاجته وتفريج كربته فيسعى في ذلك بالسؤال والتضرع، وإن كان ذلك من العبادة والطاعة، يعني هو يريد منفعة نفسه لكن نفس دعاء هذا يعتبر إيش؟ طاعة وقربة إلى الله، لأنه لا يدعو إلا ربه. ثم يكون في أول الأمر قصد حصول ذلك المطلوب من الرزق والنصر والعافية مطلقا، ثم الدعاء والتضرع يفتح له من أبواب الإيمان بالله عز وجل ومعرفته ومحبته والترعم بذكره ودعاءه ما يكونه أحب إليه وأعظم قدرا عنده من تلك الحاجة التي أهمته، وهذا من رحمة الله بعباده يسوقهم بالحاجات الدنيوية إلى المقاصد العلية الدينية. يعني فضله سبحانه لما ألهمك تدعو الله فأنت كان همك الأول لك في هذا الحاجة قضاها، لكن أنت لما رأيت هذا الرب قضى لك هذه الحاجة أصبح هذا الدعاء وقضاءه لك فضلا منه سبحانه وتعالى حببك إلى ربك وجعلك تجعل ربك أقرب وأعز محبوب في هذا الوجود. قال وقد يفعل العبد ما أمر به ابتداء لأجل العبادة لله والطاعة له ولما عنده من محبته والإنابة إليه وخشيته وامتثال أمره، وإن كان ذلك يتضمن حصول الرزق والنصر والعافية. وقد قال تعالى ادعوا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أهل السنة وأبو داود وغيره الدعاء هو العبادة، ثم قرأ قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقد فسر هذا الحديث مع القرآن بكلا النوعين، ادعوني أي اعبدوني وأطيعوا أمري أستجيب دعاءكم، وقيل سلوني أعطكم، وكلا المعنيين حق. وفي الصحيح في قوله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النزول ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له حتى يطلع الفجر. فذكر أولا إجابة الدعاء ثم ذكر إعطاء السائر والمغفرة للمستغفر، فهذا جلب المنفعة وهذا دفع المضرة وكلاهما مقصود الداعي المجاب. وقد قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقد روي أن بعض الصحابة قال يا رسول الله ربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه، فأنزل الله هذه الآية، فأخبر سبحانه أنه قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، ثم أمرهم بالاستجابة له وبالإيمان به، كما قال بعضهم فليستجيبوا لي إذا دعوتهم وليؤمنوا بي إني أجيب دعوتهم. قالوا وبهذين السببين تحصل إجابة الدعوة بكمال الطاعة في ألوهيته وبصحة الإيمان بربوبيته. هذا كلام هام يا أخوان. كما قال بعضهم فليستجيبوا لي إذا دعوتهم وليؤمنوا بي إني أجيب دعوتهم، قالوا وبهذين السببين تحصل إجابة الدعوة، بكمال الطاعة لألوهيته وبصحة الإيمان بربوبيته، فمن استجاب لربه بامتثال أمره ونهيه حصل مقصوده من الدعاء وأجيب دعاؤه، كما قال تعالى ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، أي يستجيب لهم يقال استجابه واستجاب له. فمن دعاه موقنا أنه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه أجابه، وقد يكون مشركا وفاسقا. هذا أيضا من الأسباب أنه ما يلزم نتكلم عنه، ليس كل من دعا فقد يختلف الأمر، وقد يكون مشركا وفاسقا، فإنه سبحانه هو القائل وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، وهو القائل سبحانه وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا، وهو القائل سبحانه قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أوتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنصر ما تشركون. ولكن هؤلاء الذين يستجاب لهم لإقرارهم بربوبيته وأنه يجيب دعاء المضطر إذا لم يكونوا مخلصين له الدين في عبادته ولا مطيعين له ولرسوله، كان ما يعطيهم بدعائهم متاعا في الحياة الدنيا وما لهم في الآخرة من خلاق. إذن هذا كله يؤكد يا أخوان أنه ليس بالضرورة أن كل من دعا فأجيب دعوته دل على سلامة الوسيلة التي اتخذها. ولهذا الشيخ ماذا يقول؟ قال فكان ما يعطيهم بدعائهم متاعا في الحياة الدنيا وما لهم في الآخرة من خلاق. قال الله تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وغنون فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، يعني أعطى الكافر والفاسق وأعطى من؟ أي مؤمن، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. وقد دعا الخليل عليه الصلاة والسلام بالرزق لأهل الإيمان فقال وارزق أهلهم من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال الله ومن كفر، يعني حتى اللي كفر بأعطيه، ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فليس كل من متعه الله برزق ونصر إما إجابة لدعائه وإما بدون ذلك يكون ممن يحبه الله ويواليه، بل هو سبحانه يرزق المؤمن والكافر والبر والفاجر، وقد يجيب دعاءهم ويعطيهم سؤالهم في الدنيا وما لهم في الآخرة بالخلاق. إذن احذف من ذهنك أن إجابة الدعوة مربوطة بسلامة الوسيلة والمقصد، لا، الله يعطي الكافر والمؤمن ويجيب دعوة المؤمن ويجيب دعوة الكافر لأنه يعطي هذا وهذا، لكن في الآخرة لا يعطيها إلا لمن آمن. وقد ذكروا أن بعض الكفار من النصارى حاصروا مدير عجيب هذه الحكاية، والمحقق يقول أنه ما وجد مصادرها، يا ليت أنكم تخلون هذه عندكم، اللي بينشط يدور في مصادر يبحث أن هذه الحكاية إيه مصدرها يكون يفيدنا ويفيد المحقق الصالح اللي بنقرأها الآن. ذكروا أن بعض الكفار من النصارى حاصروا مدينة المسلمين فنفد ماءهم العذب، فطلبوا من المسلمين يزودوهم بماء عذب ليرجعوا عنه، فاشتور غلاة أمر المسلمين وقالوا بل ندعهم حتى يضعفهم العطش فنأخذهم. فقام أولئك، من أولئك؟ الكفار، فاستسقوا ودعوا الله فسقاهم، فاضطرب بعض العامة، فقال الملك لبعض العارفين أدرك الناس، فأمر بنصب منبر له وقال، شوف كيف الرجل الموفق، اللهم إنا نعلم أن هؤلاء من الذين تكفلت بأرزاقهم كما قلت في كتابك وما من دابة في الأرض إلا على الله يرزقها، وقد دعوك مضطرين وأنت تجيب المضطر إذا دعاك فأسقيتهم لما تكفلت به من رزقهم ولما دعوك مضطرين لا لأنك تحبهم ولا تحب دينهم، والآن فنريد أن ترين بهم آية يثبت بها الإيمان في قلوب عبادك المؤمنين، فأرسل الله عليهم ريحا فأركتهم نوح. هذا شيء رائع جدا، يعني هؤلاء الكفرة استسقوا فأجيبوا جاهموا الماء. لكن هذا الرجل المسلم الذي ربها القائد الناس انفكروا الآن كيف كفروا استجاب دعوة؟ قال لا بين هؤلاء من الدواب اللي اللي الله سبحانه وتعالى يرزقهم كافر ومسلم وبر وفاجر. لكن نسألك لأنك لا تحب ولا تحب دينهم نسألك أن تري فيهم آية تبين وتثبت بها إيمان المؤمنين وتمحق بها كفر الكافرين. فأرسل الله الريح فألقته. قال ومن هذا الباب من قد يدعو دعاء يعتدي فيه إما بطلب ما لا يصلح أو بالدعاء الذي فيه معصية الله شرك أو غيره، فإذا حصل بعض غرضه ظن أن ذلك دليل على أن عمله صالح بمنزلة من أملي له وأمد بالمال والبنين يظن أن ذلك مسارعة له في الخيرات. قال تعالى أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع له في الخيرات بل لا يشعرون. وقال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وقال تعالى ولا يحسبن الذين كفروا إنما نمد لهم خير لأنفسهم إنما نمد لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. والإملاء إطالة العمر وما في ضمنه من رزق ونصر. وقال تعالى فذرني ومن يكذب بهذا الحديث فنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأمري لهم أنك متين. وهذا باب واسع مبسوط في غير هذا الموضوع. قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا انه لا يحب المعتدين. والمقصود هنا ان دعاء الله قد يكون دعاء عباده لله فيثاب العبد عليه في الاخره مع ما يحصل له في الدنيا، وقد يكون دعاء مساله تقضى به حاجته ثم قد يثاب عليه اذا كان مما يحبه الله، وقد لا يحصل له الا تلك الحاجه وقد يكون سببا لضرر دينه فيعاقب على ما ضيعه من حقوق الله سبحانه وتعداه من حدوده. فالوسيلة التي أمر الله بابتغائها إليه تعم الوسيلة في عبادته وفي مسألته. فالتوصل إليه بالأعمال الصالحة التي أمر بها وبدعاء الأنبياء والصالحين وشفاعتهم ليس هو من باب الإقسام عليه بمخلوقاته. ومن هذا الباب استشفاع الناس للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، فإنهم يطلبون منه يشفع لهم إلى الله كما كانوا في الدنيا يطلبون منه يدعو لهم في الاستسقاء وغيره. وقول عمر رضي الله عنه إن كنا إذا أجبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا وإن نتوسل إليك بعم نبينا معناه نتوسل إليك بدعائه وشفاعته وسؤاله، ونحن نتوسل إليك بدعاء عمه وسؤاله وشفاعته. ليس المراد به أن نقسم عليك به أو ما يجري هذا المجرى مما يفعله بعد موته وفي مغيبه كما يقول بعض الناس أسألك بجاه فلان عندك ويقول إنا نتوسل إلى الله بأنبيائك وأوليائه ويرون حديثا موضوعا إذا سألتم الله فسأله بجاهي فإن جاهي عند الله عليم. هذا حديث موضوع مكذوب، فإنه لو كان هذا هو التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه كما ذكر عمر رضي الله عنه لفعلوا ذلك بعد موته ولم يعدلوا عنه إلى العباس مع علمهم بأن السؤال به والإقسام به أعظم من العباس. فعلم أن ذلك التوسل الذي ذكروه هو مما يفعله الأحياء دون الأموات وهو التوسل بدعائهم وشفاعتهم، فإن الحي يطلب منه ذلك والميت لا يطلب منه شيء لا دعاء ولا غيره. وكذلك حديث الأعمى فإنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له ليرد الله عليه بصره، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء أمره فيه أن يسأل الله قبول شفاعة نبيه فيه، فهذا يدل على النبي صلى الله عليه وسلم شفع فيه وأمره أن يسأل الله قبول الشفاعة، وأن قولها أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة أي بدعائه وشفاعته. كما قال عمر كنا نتوسل إليك بنبينا، فلفظ التوسل والتوجه في الحديثين بمعنى واحد. ثم قال يا محمد يا رسول الله إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي ليقضيها اللهم فشفعه فيه، فطلب من الله أن يشفع فيه نبيه. وقوله يا محمد يا ربي الله هذا وأمثال النداء يطلب به استحضار المنادي في القلب ويخاطب الشهود بالقلب كما يقول المصلي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وليس أن يفعل مثل هذا كثيرا يخاطب من يتصور في نفسه وإن لم يكن في الخارج من يسمع الخطاب. فلفظ التوسل بالشخص والتوجه به والسؤال به فيه إجمال واشتراك، فيه إجمال واشتراك غلط بسببه من لم يفهم مقصود الصحابة يراد به التسبب به لكونه داعيا وشافعا مثلا أو لكون الداعي محبا له مطيعا لأمره مقتديا به، فيكون التسبب إما لمحبة السائل له واتباعه له وإما بدعاء الوسيلة وشفاعته، ويراد به الإقسام به والتوسل بذاته فلا يكون التوسل لا لشيء منه ولا لشيء من السائل بل بذاته أو بمجرد الإكساب به على الله. فهذا الثاني هو الذي كرهوه ونهوا عنه. وكذلك رفض السؤال بشيء قد يراد به المعنى الأول هو التسبب به لكونه سبب في حصول المطلوب وقد يراد به الإقسام. ومن الأول حديث الثلاثة الذين أووا إلى الغار هو حديث مشهور في الصحيحين وغيرهما، فإن الصخرة انطبقت عليهم فقالوا ليدعو كل رجل منكم بأفضل عمله، فقال أحدهم اللهم إنه كانت لي بنت عم فأحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء، وإنها طلبت مني 100 دينار فلما أتيتها بها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فتركت الذهب وانصرفت، فإن كنت أنا فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا، فانفرجت له فرجة فرع منها السماء. وقال الآخر اللهم إنه كان لي أبوان الشيخان كثيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فلا أبي طلب الشجر يوما فلم أرى عليهما حتى ناما، فحلبت لهما عقبوقهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، فاستيقظا فشرب عقبوقهما، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، ففرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أدي لي أجري، فقلت كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق، فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي، فقلت إني لا أستهزئ بك، فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فخرج يمشون. فهؤلاء دعوا الله سبحانه بصالح الأعمال لأن الأعمال الصالحة هي أعظم ما يتوسل به العبد إلى الله تعالى ويتوجه به إليه ويسأله به، لأنه وعد أنه يستجيب للذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وهؤلاء دعوه بعبادته وفعل ما أمر به من العمل الصالح وسؤاله والتضرع إليه. ومن هذا يذكر عن الفضيل ابن عياض أنه أصابه عسر البول فقال بحب إياك إلا فرجت عني ففرج عنه. وكذلك دعاء المرأة المهاجرة التي أحيا الله ابنها لما قالت اللهم إني آمنت بك وبرسولك وهاجرت في سبيلك وسألت الله أن يحيي ولدها وأمثال ذلك. وهذا كما قال المؤمنون ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم استووا فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. نقف هنا ونواصل الدرس القادم إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.